إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث سنده صحيح. فالفقه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، فالعبد يطير إلى ربه بجناحين كالطائر: الأول بجناح الإخلاص، والثاني بجناح الصواب. والصواب هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون عن طريق الفقه. فمهما أوتي الإنسان من إخلاص وكان بعيد عن الفقه فإن ذلك لا ينفعه. وعندما يحصل الإنسان الفقه فإنه بعد ذلك في أي لحظة من اللحظات قد يأتيه الإخلاص. لكن إذا كان هناك الإخلاص وأفنى عمره بعيدا عن الفقه فمتى يحصل الفقه؟ والفقه هو من أعظم العلوم التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فإن الإنسان من السهل عليه أن يتكلم في الرقائق وفي الأشياء وفي القصص وفي السير، وكل هذه علوم طيبة، لكن الفقه هو كيف تعبد ربك. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، ووصلنا عند الدرس التاسع من أحكام الصلاة. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في تكملة ما يتصل بفرائض الصلاة، ثم أخذنا جزءا يتعلق بسنن الصلاة، ورأينا أن من سنن الصلاة ما يلي: أولا رفع اليدين، وعرفنا تفصيل ذلك. ثانيا وضع اليمين على الشمال. ثالثا التوجه أو دعاء الاستفتاح. رابعا التوجه أو دعاء الاستفتاح. بعد ذلك رابعا الاستعاذة، وقد وقفنا عند هذه النقطة. الاستعاذة، الاستعاذة أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يندب للمصلي، أي يستحب يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. الإسرار بها، ويسن الإتيان بها سرا. قال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا. انتهى. لكن الشافعي رضي الله عنه يرى التخير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية. وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف، لكن لا يصح يعني الصحيح أنه لا يصح أبدا الجهر بالاستعاذة في الصلاة. مشروعيتها في الركعات الأولى دون سائر الركعات، ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى، وإن كان الألباني يرى أنها أيضا يعني في كل ركعة، لكن الصحيح هو رأي الجمهور. ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس، أي هذا الموضع، على أنه ليس، أي هذا الموضع، موضع استفتاح. وفي ذلك قولان، هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة. هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ يعني مثلا الإنسان قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، ثم كبر وأخذ يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي العظيم، والتكبيرات الله أكبر. فهل هذه التكبيرات والتسبيحات تعد تابعة للصلاة، أم أنه عندما يقوم يقرأ بعد ذلك الفاتحة، يعني يستعيذ مرة أخرى؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح، وهذا هو الأرجح. وذكر حديث أبي هريرة ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل. يعني مثلا لما القارئ يقول سبح اسم ربك الأعلى، فأنت تقول سبحان ربي الأعلى، أو القارئ سبحان ربي الأعلى، فالتكبيرات والتسبيحات هذه كلها من قبيل هذا الشيء، من قبيل هذا الشيء. أو يعني يقول كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. أما الألباني فيرى في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، يرى أنه يعني يكون ذلك في كل ركعة يستعيذ في كل ركعة. ودائما الإنسان يأتي بالآراء حتى، وهذه من الأمال العلمية، أن الإنسان يعني يأتي بالآراء كلها. يقول البني رحمه الله: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف، لأن قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب ولم يسكت ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت، بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده، وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم، وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا. وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكأن الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم، فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا، وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد، فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد، وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في المحلى والله أعلم. إذن يعني ظهر لنا الآن يعني أن هناك خلافا بين العلماء في مسألة الاستعاذة بعد القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة، ورأي الجمهور أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، والرأي الثاني يرى أن الاستعاذة في كل ركعة. وعلى العموم هذا خلاف يعني ليس ببعيد، وطالما يعني أن الأمر فيه سعة فالمسلم يعني طالما أن الأمر فيه سعة فهذا الأمر ليس فيه يعني خلاف شديد. وكما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. خامسا من سنن الصلاة التأمين. يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا أي من غير ذكر السند، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه: حتى إن للمسجد للجة، أي صوت مرتفع صحيح كما في تمام المنة. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ورواه أبو داود، أو يسمع من يليه من الصف الأول، يعني هذا وذاك الله أعلم. رواه أبو داود وابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول، يبقى الصحيح حتى الآن حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح، والدارقطني وقال إسناده حسن، لكن الألباني قال ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه رفع بها صوته صحيح كما في صحيح الجامع. وحسنه الترمذي وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وهنا ننتبه لنقطة أن المأموم لابد أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، يعني يقول آمين مع الإمام. ثانيا، المأموم يلتزم بالمد الذي يمده الإمام. فلو أن الإمام قال ولا الضالين ويقول آمين، لو أن الإمام قال ولا الضالين يقول آمين، يعني المأموم يلتزم بالمد الذي يقوله من؟ يقوله الإمام. يبقى المأموم يلتزم بالمد الذي يقوله الإمام. استحباب موافقة الإمام فيه، أي في التأمين، استحباب. ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام، فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. والملائكة أصلا تقول آمين مع من؟ مع الإمام. يبقى الإنسان لما يشوف هذه مسألة ليست يعني يسيرة، وفي نفس الوقت ثوابها والله كالذي يذهب للحج. قد يذهب إنسان للحج ولا يقبل الله حجه، وقد يقول آمين بإخلاص وراء الإمام ويتابع ويغفر الله له، لأن الحج يغفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هنا في البخاري ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وفضل الله واسع، وإنما عدم يقين العبد هو الذي لا يجعله ينتبه لهذا الأمر. إن عدم يقين العبد بهذه المغفرة العظيمة هو الذي يجعله لا ينتبه لهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح، وإنما هو كلام حق وكلام صواب. فالإنسان إذا قال آمين مع الإمام ولم يسبق الإمام، فإن تأمينه هذا يوافق تأمين الملائكة، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه بكلمة آمين. وفضل الله واسع، وهذا ليس ببعيد كما في الصحيح. امرأة من البغايا يعني زانية وتدعو إلى الزنا، رأت كلبا عطشانا فخلعت موقها وسقت الكلب فغفر الله له. إذن فضل الله واسع، لكن عدم يقين العبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا استخفافه بهذا الكلام وأنه قد لا يصل إلى درجة المغفرة هذه هو الذي يجعله يستهين هذا الأمر، وهو الذي لا يوفق فيه لهذا الأمر. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. هنا قال الخطابي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أي مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. وأما قوله إذا أي صلى الله عليه وسلم إذا أمن أمنوا، فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته. وبيان هذا في الحديث الآخر: إن الإمام يقول آمين، إلى آخر الحديث. والحديث هذا رواه الجماعة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري، رواه الجماعة. معنى آمين، ولفظ آمين يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. وذلك تجد كلمة آمين تجدها غير موجودة في المصاحف، غير موجودة في المصاحف. السنة السادسة من سنن الصلاة القراءة بعد الفاتحة. وهذه يعني المسألة من أهم ما يتعرف عليه المسلم في الصلاة. وابن القيم له كتاب يسمى كتاب الصلاة، هذا يختلف عن زاد المعاد، ذكر فيه المسألة العاشرة، والله لو قرأت هذه الصفحات يصف ركعة واحدة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كيفية الركوع ولا كيفية السجود والقيام أبدا، وإنما في كيفية الركعة، كيفية الركعة من ناحية القراءة ومن ناحية الخشوع ومن ناحية الأشياء. والإنسان لما يسجد فإنه يعود أصله إلى الطين الذي خلق منه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخفف فإن كان تخفيف هذا إلى مئة يعني إلى 600 آية كذا. وابن القيم ذكر عنه في مقدمة زاد المعاد. والمسألة التي معنا الآن هي أعظم المسائل التي ينتبه إليها المسلم. ووصلنا عند السنة السادسة من سنن الصلاة، وهي القراءة بعد الفاتحة. والله مسكين من لم يتذوق هذه السنة، والله مسكين من لم يتذوق هذه السنة. لماذا؟ سنرى الآن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الآيات التي كان يقرأ بها، يعني كم في الفجر وكم في الظهر وكم في العصر وكم في المغرب وكم في العشاء إلى آخره. لأن الناس الآن إذا أراد الإنسان أن يشتري لحما يذهب إلى أحسن جزار، إذا أراد أن يحيك ثوبه يذهب إلى أحسن حياك ترزي، إذا أراد أن يصلح كذا يذهب إلى إلا الصلاة، يذهب إلى أخف إمام في الصلاة إلا ما رحم ربي. وذلك ابن القيم يعني أقول هذه النقطة الآن، لأننا قبل أن نقرأها الآن يعني كما علمنا نقرأ من فقه السنة ومن تمام المنة، هذه المسألة الآن هي مسألة عظيمة، يعني حتى نمر عليها مر الكرام. وهي مسألة يقول ابن القيم، وهذا الكلام الآن مأخوذ من كتاب الصلاة ومن زاد المعاد ومن مصادر الأخرى، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما المسألة العاشرة كما في كتاب فروع الله، وأما المسألة العاشرة وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقد ضيعها الناس في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. في أيام من؟ في أيام أنس بن مالك، في أيام أنس بن مالك رضي الله عنه. وذاك الآن معظم الناس الآن يدخل الصلاة، يدخل الصلاة ويخرج يشرب الدخان، يدخل في الصلاة ويخرج ينظر للنساء ويخرج ينظر للنساء، يدخل في الصلاة وبعدما يصلي يأكل الحرام، يدخل في الصلاة ويفعل كذا. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الصلاة كما هي، لم يؤدي الصلاة كما هي، وإنما لأنه وقف في الصلاة كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وقف الصحابة والتابعون. وسنرى أن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبدا، وإنما هي الصلاة، هي الصلاة. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. في أيام من؟ في أيام من؟ في أيام أنس رضي الله عنه. فإذا أردت معرفة مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم فارجع إلى الكتاب السالف ذكره، أي كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله. والله ترى العجب العجاب. ولذلك من مناقب ابن القيم رحمه الله أنهم ذكروا عنه في مقدمة زاد المعاد أنه كان طويل الصلاة إلى الغاية القصوى، كان طويل الصلاة إلى الغاية القصوى. يعني والله نقول هذا الكلام، والله وأقسم بالله لا تحديثا بالعمل ولا رياء ولا كذا، أقسم بالله ممكن نحن الآن نصلي عندنا في الظهر هنا، وممكن تقام الصلاة ورجل في السعودية في الجزيرة يركب الطائرة ويعود وينزل في مطار القاهرة ويأخذ السيارة وممكن يدركنا ونحن في الصلاة. والله وذلك تجد لذة، والله تجد لذة لا تعدلها لذة، تجد لذة لا تعدلها لذة، لأن الناس حرموا الوقوف بين يدي الله تعالى. وسبحان الله، ابن عثيمين يقول كلاما جيدا، يقول: إتقان الفريضة أولى من إتقان النافلة. ماذا يقول؟ إتقان الفريضة أولى من إتقان النافلة. يعني أذكر مرة، والله ما أقول هذا رياء، الحمد لله، في اليوم الذي أصبت فيه قدمي وما أعرف، صلينا الظهر بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، ووراءنا والله من عنده سبعون عاما ولم يجلس، سبعون عاما ولم يجلس ولم يجلس. إذن زمان كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، هذا خطأ. الصحيح العقل السليم في القلب السليم، العقل السليم في القلب السليم وليس في البدن السليم. تأتي الآن واحد عنده صحة كالحديد، والله لو قرأت بالحق يجلس، ما يستطيع الوقوف ويشيل الحديد، يذهب إلى فسحة الحديد يشيل الحديد، لكن يأتي في الصلاة عشر يجلس ما يستطيع القيام. ممكن تجد إنسان جسمه كذا ويقف بالساعات ولا يتحرك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن المسألة هذه ضيعت هذه المسألة، حرم المسلم، والله العظيم حرم نور الصلاة، والله حرم قوة الصلاة، حرم فائدة الصلاة، حرم ثمرات الصلاة. لما تخرج من الصلاة الآن خلاص تجد الدنيا ما تنظر إليها، ما تنظر إليها. وسبحان البركة، كان في دعاء الوتر: وبارك لي فيما أعطيت. ممكن تشتغل من الصبح وتطلع بعد الظهر وردية أخرى ولا يبارك الله لك في عملك. ممكن عمل يسير مع الطاعة ربنا يبارك لك في قلة المال حتى أو كذا. إذا المسألة في طاعة الله. انظروا أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول, قال عنه الزهري قال دخلت على أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني انظر دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي, فقلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة, وهذه الصلاة قد ضيعت. وسبحان الله كنا يعني دائما أي عمل ما تستقل الناس, ما تستقل بالعدد القليل. المسلم والله واحد مثل عشرة مثل ألف مثل مليون مثل مليون. ولا تنتبه لما كنا في ميت عقبة في مسجد أقوى قبل بناء مسجد سيد الشهداء, كنا نختم ثلاث ختمات في رمضان, أحيانا نصلي عشرين, أحيانا عشرة, أحيانا ثمانية, أحيانا الإمام معه واحد وانتهى الموضوع الحمد لله. من الأنبياء من لم يؤمن معه أحد. فالعبادة تحتاج إلى مثابرة وإلى صبر. ولقد قام ابن القيم رحمه الله في هذه الصفحات بالكلام عن مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم, وتعرض رحمه الله لحجج المخففين للصلاة والرد عليها من جانب المكملين للصلاة. ومما قاله رحمه الله في تعليقه وفي الصحيحين عنه أي أنس رضي الله عنه, ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والإتمام. والإيجاز هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم, لا الإيجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم. فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. فلما كان يقرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة في الركعتين أو إحداهما كما في البخاري, كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى ستمائة إلى ألف. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. وفي سنن أبي داود عن أنس أيضا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم أي قد نسي, ثم يكبر ويسجد. يعني ماذا؟ بعدما يقول سمع الله لمن حمده يظل أدعية سنقولها في الدرس القادم إن شاء الله, لأننا أخذنا أدعية الاستفتاح إن شاء الله. في الدرس القادم سنأخذ أدعية الركوع والقيام من الركوع. وهناك تكملة للحديث, وكان صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين حتى نقول قد أوهم قد نسي. وهذا يدلنا على خطأ بعض الأئمة الذين يميزون تكبيرة التشهد الأوسط وتكبيرة التشهد الأخير. يأتي الله أجمد, هذا خطأ. هنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز تكبيرة التشهد الأوسط وتكبيرة التشهد الأخير ما نقول حتى قد أوهم, كأنهم خلاص هذه ما التكبيرة الطويلة إذن ما هي تشهد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم قول كما في الحديث, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين حتى نقول قد أوهم قد نسي, في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر التكبيرات كلها بصوت واحد, وكان لا يميز تكبيرة التشهد الأوسط ولا تكبيرة التشهد الأخير. وهذا تجد للأسف في جل يعني في مع معظم الأئمة يفعلون ذلك, وهذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت التكبيرات جميعها بصوت واحد. فهنا يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم أي نسي, ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم أي قد نسي. هذا تكملة الحديث الآن. إذا معنى ذلك أن التكبيرة الخاصة بالتشهد الأوسط وبالتشهد الأخير لم تكن متميزة. وقال رحمه الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نأخذ منها ما سهل علينا ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل من قرتها بالصلاة، فقامت على خدمة المخلوقين أي على الدنيا كأنها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنية، وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق يعني النار، تعطيه الفضلة من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. وذلك سبحان الله تجد الناس الآن يعطون ربهم الفضلة من أوقاتهم، في الأجازة يحفظ الأولاد القرآن، لكن طول الدراسة يعطيه حصة في الإنجليزي وفي الألماني وفي الفرنسي وفي الرياضة وفي التاريخ وفي هذه الأشياء، لكن في القرآن لما يأخذ الأجازة يعطي ربه الفضلة من وقته، مع أن العكس، كل هذه الشهادات تقف عند القبر ولا تدخل إلا شهادة القرآن هي التي تدخل معك القبر وتظل باقية حتى لو مت. فإن من علم آية له ثوابها ما تليت، له ثوابها ما تليت. إذن يعطون ربهم الفضلة من أوقاتهم، يعطون ربهم الفضلة من أوقاتهم. اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. وقال رحمه الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نأخذ منها ما سهل علينا ونترك ما شق علينا، أو ما سهل علينا ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل من قرتها بالصلاة، فقامت على خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنية، وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق، تعطيه الفضلة من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. ولم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ ويا أيها الناس إن منكم منفرين، ووضع الحديث على غير موضعه. وقد قال رحمه الله أي في زاد المعاد: ومن المعلوم أن هديه صلى الله عليه وسلم في العشاء التخفيف، هناك صلاتان ما كان يطيلهما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، العصر والعشاء، ولكن تجدون نحن أقصر الناس في الدنيا في صلاتي العصر والعشاء، صح؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن القيم في زاد المعاد؟ وأما العشاء الآخرة فالمغرب تسمى بالعشاء الأولى والعشاء تسمى بالعشاء الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها بي والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءتها البقرة. ما الذي حدث الآن؟ أفتن أنت يا معاذ؟ معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ونحن نعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ماذا؟ التخفيف. انظر ماذا فعل: وأنكر صلى الله عليه وسلم عليه قراءتها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم أي العشاء بعدما مضى من الليل ما شاء، وقرأ بهم بالبقرة. معناه نعلم أن عرفنا الآن الصور التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، فهو بدلا من أن يخفف ذهب في وقت متأخر ومن الليل وفي العشاء وصلى بهم العشاء بماذا؟ بالبقرة. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون، اللي هو مصلي بسرعة، فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، وعاد رحمه الله أي ابن القيم مرة أخرى إلى التخفيف والتطويل، فقال: بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه الضعيف والصغير والكبير وذو الحاجة، ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه، فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، هذا قبل التوسعه الحالية، الآن البقيع بجوار المسجد، فينطلق أحدنا إلى البقيع أي بعد إقامة الصلاة فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، مكان في المسجد مكان الوضوء، لأنهم مكان عندهم مراحيض أي الكنف، الكنف في البخاري عائشة رضي الله عنها تقول وكنا لم نتخذ الكنف في بيوتنا، احنا عندنا زمان كل الناس كانت تقول كنيف، كنيف اللي بسموها الحمام الآن، حمام ده مكان الاغتسال صح أم لا، اسمه الكنيف وجمعوها الكنف كما في البخاري وكنا لما نتخذ الكنف في بيوتنا، فكانوا يذهبون ما في في كنيف أي حمام يعني دورة مية في البيت، يذهب وبعدما يذهب طبعا الماء كان ممكن تستجمر بالطوب، حتى فرق بين الاستنجاء وبين التيمم، الاستنجاء يمكنك أن تستنجي بالطوب بثلاث أحجار مع وجود الماء ما في شيء، أما الوضوء التيمم لا تتيمم إلا عند فقد الماء أو عند وجود حالة من حالات فقد الماء كأن لا يوجد ماء إلا للشرب فقط أو إنسان مريض أو حالات التي نعلمها وتكلمنا عنها في حالات التيمم، في حالات ماذا؟ التيمم، في حالات ماذا؟ التيمم. أما الاستنجاء الآن الاستجمار واحد قضى حاجته وتبرز ممكن يمسح بالطوب مع وجود الماء، ما يشترط في الاستجمار بالطوب أنه ماذا؟ لا يشترط فقد الماء أبدا، يجوز أن تستجمر بثلاثة أحجار، وابن عثيمين رحمه الله قال لو أن الحجر له ثلاثة سنون يجوز أن تستجمر حجر واحد، لو ثلاث عيون عين وعين وعين تمام. المهم هنا يقول ثم يعني بعدما نحن نعلم الآن، يعني قال ابن القيم يقول ماذا، بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة، ولذلك لما جاء في الحديث كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، يذهب إلى بيته إلى المكان يتوضأ في أين؟ في بيته، ما في ماء في المسجد، ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم في الصحيح. وقال عبد الله بن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصفات، رواه الإمام أحمد النسائي، والمعلوم أن سورة الصفات 182 آية. وقال رحمه الله وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر، كل هذا يعني من الصلاة وزاد المعاد وكذا، لكن كتاب القيم كتاب الصلاة، هذا كتاب اسمه كتاب الصلاة كتاب ابن القيم غير زاد المعاد، وناس طبعينه بأسرار الصلاة لكن الاسم الحقيقي كتاب الصلاة، جزاكم الله خير. وقال عبد الله بن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصافات. وقال رحمه الله وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر بالمعوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث، والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر فأبيح له تخفيف أركانها، فهل عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر أي في الركعتين أو في الركعة الواحدة في البخاري؟ في الركعتين أو في الركعة الواحدة، يعني ممكن بمئة آية في الركعتين أو بمئة آية في الركعة الواحدة، ممكن المئة تقسمه على ركعتين وممكن تصلي بمئة آية في الركعة وفي الركعة الثانية مئة آية. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم بسورة التكوير في الفجر فإنه كان في السفر، وأما حديث تسبيحه صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت، والأحاديث الصحيحة بخلافه. وقال رحمه الله فإن جاءهم حديث صحيح خالف ما ألفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع، ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك ولم احتجوا بها على من لم يعمل بها ولا عمل بها، أعلم الأمة بها وهم الخلفاء الراشدون، فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ بالبقرة من أولها إلى آخرها، وخلفه الكبير والصغير وذو الحاجة، فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع علينا، قال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبن هود وبني إسرائيل ونحوها من السور انتهى. أما كل ما تقدم يعني كما التعليق الآن فر الله، كل ما تقدم كان مقدمة لما نقوله الآن، فقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه النقطة من كتابه سالف الذكر الصلاة بحثا قيما. ويمكن القول بفضل الله تعالى لو لم يؤلف ابن القيم رحمه الله سوى هذا الجزء فقط لكفى. أما إذا أردت معرفة سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين استقباله القبلة وقوله الله أكبر إلى حين سلامه كأنك تشاهدها عيانا، فعليك بقراءة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وأيضا المقصود بذلك نضرب لذلك أمثلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد الآن بعض الناس الأئمة يأتي بجزء من السورة ويقرأ بها، أو بجزء من آخر السورة ويقرأ بها، مع العلم أن يجوز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ السورة من أولها يتمها أو يأخذ منها ما يريد، لكن ليس من الآخر ولا من الوسط، إلا كما نبهنا من قول الآية في البقرة وآل عمران في سنة الفجر، وهي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وأيضا قل يا أهل الكتاب، وضحنا ذلك من قبل في سنة الفجر، لكن هذه هي السنة، هذه هي السنة. نعود إلى كلامنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الفاتحة، نعود إلى فقه السنة وتمام المنة مرة أخرى. أي مش بالقراءة والكتابة صح ولا لا؟ حبيبي أقول لك الآن، إحنا الآن جالسين هنا في الكوم الأحمر، لما كنا في المقرأة جي واحد هنا والله أمي لا يقرأ ولا يكتب حافظ القرآن كمان في 6 أشهر كاملا، أعطيته كتاب في الرنة ما عرفش يقرأ ولا كلمة، وجلس معنا في البقرة والله رتل ترتيلا جيدا، حفظ القرآن كاملا في 6 أشهر في كم؟ وهو لا يقرأ ولا يكتب. واحدة في مبابة أيضا كانت امرأة تذهب بابنها للكتاب، وهي عندها 45 سنة ولا تحفظ القرآن ولا يعني ولا تقرأ ولا تكتب، فكانت تأخذ ابنها وتذهب للكتاب، ألقى الله في قلبها حب القرآن فأخذت تحفظ القرآن حتى حفظته، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكانت تذهب إلى مسجد سيد الشهداء تحفظ القرآن للاقي معهن البكالوريوس والليسانس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ما بالشهادة ولا بأي شيء أبدا، وذاك الإنجليزي والفرنسي والألماني والأندونيسي هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية ولكن يحفظون القرآن. القراءة نعود مرة أخرى، وإنما كانت هذه المقدمة لا بد منها. القراءة بعد الفاتحة يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. يبقى خذها الآن، الركعة الأولى والثانية في كل صلاة رباعية أو ثلاثية تقرأ فاتحة وآيات من القرآن، وأيضا في النفل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب أي الفاتحة وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا. هذا نفعله في الظهر والعصر أحيانا، ساعة غيب الواحد يقرأ يعلي صوته بآية آيتين كذا يجوز، وهذه لها فائدة والله والله لها فائدة. أحيانا تكون أنت تصلي صلاة طويلة ووقفت عليك آية، تمام، وقفت أمامك آية أنت ما تعرف تكمل، فممكن تجهر وهو يكمل لك، إذن هذه فائدة أيضا صح أم لا؟ واحد ورأيه يكمل لما تردده وتشعره ممكن يكملك، هذا مثل قول سبحان الله يجوز صح أم لا؟ سبحان الله. يقول ويسمعنا صلى الله عليه وسلم الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني يطيل الركعة الأولى من أجل ماذا؟ أن يدرك. وذلك الإمام من السنة لو أحس بأحد داخل ممكن ينتظره، تمام، بحيث لا يشق على المأمومين في تطويل الركن كالركوع مثلا أو السجود مثلا. لكن لو حمحم أو كده أو عمل صوت متعمد يبقى هو يعامله بنقيضه ما يجعله يدرك، لماذا؟ حتى لا يبتدع بعد ذلك، والله أعلم. وقال جابر بن سمرة: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أخرم عنها يعني ما أنقص، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، فأركض في الأوليين أي أطول فيهما القراءة وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذا نشدتنا الله فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد يقول، أي هذا الرجل الذي افترى عليه: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطريق يغمزهن. عنده 80 سنة وعد عكس البنات. رواه البخاري. وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. نحن نعلم لما أخذنا في الدرس قبل الماضي أخذنا ماذا؟ أخذنا أركان الصلاة ولم نتعرض للسنة. ذكرنا أركان الصلاة ماذا؟ الآن يعني التذكرة فقط، يعني ذكرنا أركان الصلاة يعني نقولها فقط للتنبيه. أول ركن النية، ثانيا تكبيرة الإحرام، وبينا أن تكبيرة الإحرام هي الفرض. ولذلك الناس الذين يأتون لما يجدون الإمام راكعا الله أكبر ويركع على طول، هذه صلاته باطلة. لابد أن يأتي أولا بماذا؟ بتكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم الله أكبر ويركع. بينما هو لو قال الله أكبر أتى بتكبيرة الإحرام ولم يكبر للركوع ولا للسجود ولا للقيام صلاته صحيحة، لأن تكبيرات الانتقال سنة، لأن تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة. فأخذنا الأركان ماذا؟ النية، أخذنا تكبيرة الإحرام، القيام في الفرض، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ثم بعد ذلك الركوع، أخذنا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، سابعا السجود، ثامنا القعود الأخير وقراءة التشهد فيه، تاسعا السلام أي التسليم. هذه أركان الصلاة. ما ذكرنا في فرائض الصلاة أن الإنسان يقرأ آية أو آيتين السورة أو كذا بعد الفاتحة، صح أم لا؟ إذن هذا ليس من فرائض الصلاة، إنما في سنن الصلاة، سنن الصلاة أنك تقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. كيفية القراءة بعد الفاتحة؟ والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس أنه قرأ بالفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، لكن هذا رواه الدارقطني بإسناد قوي ولكنه ضعيف كما في تمام المنة أنه قرأ آية يعني، لكن يجوز لو واحد فعل هذا يجوز. وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة، ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. وأنا ما نقول المؤمنين على أنها مفعول به أبدا، وإنما هذه توقيفية من عند الله توقيفية، نقول سورة المؤمنون ما نقول سورة المؤمنين مضاف إليه أبدا، لأن هنا توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس أو يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله، يعني ممكن يقرأ سورة ويقرأها نفس السورة كما فعلنا احنا من حوالي أسبوعين هكذا لبيان السنة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بسورة التين والزيتون في الركعتين كلتيهما صلى الله عليه وسلم. هنا كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. ما معنى ذلك؟ مثلا نحن الآن مثلا نقرأ والفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية والتين والزيتون، هو يفعل ماذا؟ بعد الفاتحة يقرأ قل الله أحد ثم يأتي بسورة الفجر، في الركعة الثانية قل الله أحد ثم يقرأ والتين والزيتون. ما الذي حدث؟ فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. ما قالوش بقى ما تصليش منها، لا، قالوا إما ماذا؟ لأنهم كانوا يحبونه. إما أن تقرأ بها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، كرهوا أن يؤمهم من غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، يعني بلاش تقرأ قل الله أحد في كل ركعة، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وهنا يعني رواه البخاري معلقا. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن، حسن كما في صحيح أبي داود. وكما نعلم علمنا أن ذلك كان في السفر. المهم هنا نستفيد من هذا حديث شيئا، فرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيان ما يجوز وما لا يجوز. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول ماذا؟ هو الكتاب اسمه ماذا؟ زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم نحن لا نبحث في هذا الكتاب في بيان ما يجوز وما لا يجوز، وإنما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه، فإنه أكمل هدي. نضرب لذلك مثلا، ما الفرق بين الجواز وبين الهدي؟ مثلا المضمضة في الوضوء، لو أن إنسان مضمض 3 مرات ثم غسل مناخيره 3 مرات يجوز، لكن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة ماذا؟ كان يوفر 3 حفنات. كيف؟ يأخذ الحفنة جزء منها للفم وجزء للمناخير ويمسح، جزء للفم وجزء مناخير ويمسح، جزء الفم وجزء مناخير ويمسح. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا الآن الفرق بين الهدي وبين الجواز، فزاد المعاد في كتاب زاد المعاد يتكلم ابن القيم رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الوضوء هكذا، يعني لو أن إنسانا غسل فمه 3 مرات والمناخير أبدا، إنما السنة هكذا تمسك هكذا من اليمين هكذا، تأخذ جزء باليمين هكذا، ما فيش ما تخافش، جزء هكذا وتمسح. هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحنا السجادة نجيب سجادة، واحنا عندنا حصرة في كل مكان ماشي خلاص، نجيب سجادة يستاهل وانا مكنش خاسر. طيب ماشي، إذن فرق بين الجواز وبين الهدي. فابن القيم يقول في زاد المعاد: نحن لا نبحث في هذا الكتاب في بيان ما يجوز وما لا يجوز، إنما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن الوضع كالآتي: نستفيد من حديث قل هو الله أحد هذا أن الإنسان مفروض يتبع الترتيب في الصلاة. فمثلا عندنا سورة، نأخذ من ناحية البقرة: قل يا أيها الكافرون، بعدها إذا جاء، بعدها تبت، بعدها قل الله أحد. السنة أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون، بعد ذلك إما تقرأ السورة التي بعدها مباشرة أو تترك سورتين على الأقل، يعني بالتالي تقرأ بعد قل يا أيها الكافرون إذا جاء، أو تترك إذا جاء أو تبت وتقرأ قل الله أحد، لكن ما تترك ماذا؟ سورة ماذا؟ واحدة. يعني ما يصح أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون وتترك تبت وتترك إذا جاء وتقرأ تبت أبدا، ليس هذا موضوعنا وإنما كفائدة. ثانيا أيضا السنة هذا الترتيب: قل يا أيها الكافرون، بعدها إذا جاء أحد قل أعوذ برب الناس، ويراعى أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. لكن لو فرض قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون ورجع قرأ مثلا إنا أعطيناك قبل العكس، نقول له يعني ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز. ما الدليل على الجواز؟ أن الرجل صاحب مسجد قباء هذا لما قرأ قل الله أحد في الركعة الأولى قرأها قبل الفجر، صح أم لا؟ وقرأها في الثانية قبل والتين والزيتون، صح أم لا؟ فبالتالي يجوز، فبالتالي يجوز. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة، حتى ننتهي من هذه النقطة بمشيئة الله تعالى، وهي نقطة خاصة بالإمام، لكن بعد ذلك إن شاء الله كل شيء يكون خاص بكل الناس، ولكنها حتى ننتهي وتكون درسا واحدا إن شاء الله. يقول: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة ذلك، يعني أيضا يقول: فإذا فرغ من الفاتحة صلى الله عليه وسلم أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وكما علمنا في البخاري في الركعتين أو في الركعة الواحدة، وصلاها الفجر بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم. هو كاتب هنا لم يثبت هذا، لكن في تمام منا، لكن أخيرا الألباني في الطبعات الأخيرة صحح الحديث بتاع الوهم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالروم، ويعني فلبس عليه في صلاته، فبعد الصلاة سألهم فقال، يعني قال: إن قوم من ورائي لم يحسنوا صلاتهم فلبس عليه في صلاته. الألباني قد ضعف، لكن رجع في الطبعات الأخيرة الآن صحح هذا الحديث، تمام إن شاء الله. يقول: وصلاها بالروم صلى الله عليه وسلم، وصلاها به إذا الشمس كورت، وصلاها به إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل أي السجدة، وصورة هل أتى على الإنسان كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه، يقرأ آيتين فيها سجدة وآيتين من الإنسان، ويقول لك بالعكس ده بعض الناس ما يأتي بسورة السجدة يأتي بأي آيتين فيها سجدة ويسجد أبدا. انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بالسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها قط، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد أي الخلق والآخرة وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، لأن الساعة تقوم متى؟ تقوم متى؟ يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم اللي هو متى؟ يوم القيامة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. إذا قرأت السجدة ليس لأن فيها سجدة، ولكن لأن هذه السورة وسورة الإنسان تشتمل على التذكرة باليوم الآخر. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت أي اقتربت الساعة، وسبح والغاشية يعني سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قرأ بالجمعة والمنافقون، وقرأ في صحيح مسلم بالجمعة والغاشية في الركعة الأولى بالجمعة، في الركعة الثانية بماذا؟ بالغاشية في صحيح مسلم. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة سبح اسم ربك الأعلى، هذا أين؟ في الظهر. أحيانا طب عرفوا ذلك، المأموم هو يعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقرأ كذا متمهل، يقرأ مثل متمهل يقلده، يأتي بنفس الآيات ويقدرها قدر كذا. وتارة أيضا والليل إذا يغشى، وتارة بي والسماء ذات البروج، وأيضا والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت إذا قصرت، ليس معناه وبقدرها إذا قصرت ليس معناه صلاة نفس اليوم، وإنما بصفة عامة. وأما المغرب فكان هديه فيها صلى الله عليه وسلم خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والما صحيح من قول روي، أنه قرأ في المغرب ألف لام ميم صاد أي الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصفات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى كلام ابن عبد البر. وأما يقول ابن القيم: وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم. والناس يقول لك المغرب غريبة، غريبة كيف؟ غريبة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. يقول: وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، صحيح ابن البني يقول أخرج البخاري مختصرا، وهو في صحيح أبي داود. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، فالمحافظة فيها أي المغرب على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها بي والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بي والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر عليه كما وضحنا الآن هذه المسألة. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون أو الغاشية كاملتين، وسورة سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما القراءة في العيدين، وأما القراءة في الأعياد فتارة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف واقتربت أي القمر كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر كما علمنا الآن وقلنا من قبل كيف قرأ بالبقرة وكيف قرأ عمر وكذا وكذا كما وضحنا في بداية الكلام أي الذي وضحناه. وختاما يعني قراءة سورة بعينها. وكان صلى الله عليه وسلم في آخر شيء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم قراءة السور كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. مر عليك قول الآن دون أن تنتبه إليه، هنا ماذا؟ يعني لا يعين سورة، ما كانوا يعرفون إلا فقط سورة الجمعة والمنافقون أين؟ في الصلاة، تمام؟ بل العكس، يعني السجدة والإنسان. أما سائر الصلوات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يصلي. الآن بعض الأئمة يقعون في البدعة، يأخذ ختمة كاملة في الفرض يكملها في الفجر والمغرب والعشاء، وهذه بدعة. إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع، هذه بدعة، البدعة تضيع مكانها سنة. أبدا ما كانوا يعرفوا إلا سورة السجدة والإنسان. أما الجمعة، مر الجمعة والمنافقون، مر الجمعة والغاشية، مر سبح والغاشية إلى آخره، فهذه بدعة. أما في التراويح وفي النفل يجوز، في الفرض الترتيب هذا بعض المساجد يفعل هذا، يأتي بماذا؟ بيصلي الفجر والمغرب والعشاء بالترتيب ويختم ختمة، كل هذا بدعة، كل هذا بدعة. يقول: وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، من أول ده من آخر سورة الحشر، آخر سورة الكهف، آخر سورة مريم، معظم مساجد كثيرة تفعل هذا. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورة، يقرن بينهن يعني كل سورتين في ركعة، في الركعة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. هذا الحديث بعد أن كان ضعف صححه الألباني مؤخرا، صححه الألباني في الطبعات الأخيرة، وأيضا الأرناؤوط صح هذا الحديث، يعني ممكن يأتي بسورتين في ركعة في الفرض ما في شيء. فهذه حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حكاية الظهر، هذه لا يطيل الظهر معينة فقط من أجل الناس لا. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهد ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء قاطبة أن النزول الإلهي ماذا؟ يعني لا يظل إلى الصبح، وإنما في النصف الأخير من الليل في النصف الأخير، وأما إلى انقضاء صلاة الفجر فهو ليس بصحيح، حتى الألبانية علق على ذلك. وقيل يشهد ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر. الصحيح أن النزول الإلهي يدوم إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، أما إلى انقضاء الفجر غدا، حتى طبعا هل من تائب فاتوب إليه، هل مستغفر، إلى آخر الحديث. وأيضا فإنهما لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصت من العدد. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره. وأيضا فإنها أي الصبح يعني الفجر أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. في الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ ما يستحب أثناء القراءة، ونأخذ مواضع إن شاء الله مواضع الجهر والإسرار بالقراءة والقراءة خلف الإمام، ونأخذ إن شاء الله تكبيرات الانتقال وهيئات الركوع والذكر في الركوع والذكر بعد الاعتدال من الركوع، ونرى كيف يجمع الإنسان بين الأدعية في هذه الأشياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.